أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
نتحدث عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه المقال يوآف جالانت، والزعيم في حركة حماس محمد الضيف.
فارس، 7 دول اليوم أكدت استعدادها لتنفيذ أوامر الاعتقال يلي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية: كندا، إسبانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، سويسرا والنمسا. الرئيس الأمريكي جو بايدن يندد بهذه المذكرات واعتبرها أمر شائن. وخلينا نقول أنه سبق وأدانت أو أصدرت مذكرات اعتقال بحق العديد من الرؤساء، على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس السودان السابق عمر البشير، الزعيم الليبي معمر القذافي وغيرهم.
صحيح، هذه الخطوة جاءت بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بأيار مايو الماضي عن سعيه لإصدار مذكرات توقيف تتعلق بالجرائم المزعومة المرتبطة بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل من قبل حماس العام الماضي، والعملية العسكرية والحرب المدمرة في قطاع غزة أيضا.
باني وونغ قالت بتغريدة على منصة إكس يوم الجمعة أن أستراليا تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ودورها المهم بتعزيز القانون الدولي.
أهمية الامتثال للقانون الدولي هنا نقطة مهمة ومفارقة كانت في موقف الكثير من الدول الأوروبية، بترا اللي ذكرتيها،
بالفعل
تحفظت على الإصدار مذكرات التوقيف، ولكن في نفس الوقت أكدت على التزامها بتطبيق ما جاء في ما يعرف بالشرعية الدولية وهذه القرارات التي تصدر عن المحكمة بالهيج. رد وونغ كان مختلف عن رد الولايات المتحدة الأمريكية.
باني وونغ قالت أن الحكومة الفيدرالية كانت واضحة بأنه جميع أطراف النزاع يجب أن تمتثل القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين، الإفراج عن الرهائن، ويجب أن تصل الإغاثة الإنسانية بسرعة دون أي عوائق إلى المدنيين.
مذكرات التوقيف التي صدرت عن المحكمة حظيت بترحيب فلسطيني وترحيب أيضا من الدول الداعمة للفلسطينيين. على الجانب الآخر، نتنياهو رفض هذه المذكرات وقال أن إسرائيل ترفض الإجراءات المزعومة والتي وصفها بالمزيفة التي وجهت ضدها، وأنه لن ينصاع للضغوط في دفاعه عن بلاده.
فيما الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: دعوني أوضح مرة أخرى، مهما كانت استنتاجات المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد أي تساوٍ، لا شيء بين إسرائيل وحماس، سنظل دائما نقف مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها.
المحكمة الجنائية الدولية قالت أنه في أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية لاستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قتل، اضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى.
فارس، اليوم هل أربك قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تل أبيب، وأعاد التأكيد على مفصلية القيم الدولية والتي إن لم يكن لها كلمة الآن قد يكون لها الكلمة الأخيرة لمحالة؟
هي أسئلة في مكانها. المذكرة أيضا تضمنت مذكرة توقيف بحق محمد الضيف بارتكاب عمليات قتل جماعي بهجمات 7 أكتوبر، تهم اغتصاب وأخذ رهائن. أيضا نحلل الموقف الأمريكي وهذه القرارات، أهميتها، تأثيرها على مجريات الحرب، مع الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي الأستاذ طارق الشامي. يا هلا أستاذي. أهلا
بك أستاذ فارس، وأهلا بك أستاذ بكرة.
يعني بداية دعنا نقف على موقف الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، التي يعني أكدت أنه لا تساوٍ بين إسرائيل وحماس، وأكدت على وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها. ماذا تقرأ بين سطور الموقف الأمريكي من قرار قيل أن الولايات المتحدة ألقت بثقلها يعني باتجاه عدم إصدار هذه المذكرات من الأساس؟
صحيح أستاذ فارس، يعني إذا راجعنا الموقف الأمريكي الأخير هو يرتبط بالموقف السابق الذي صدر في مايو، حينما بدأ المدعي العام يتحدث للمحكمة الجنائية الدولية يتحدث عن يعني مذكرة اعتقال بشأن نتنياهو وجالانت، وكذلك بشأن قادة حماس. في ذلك الوقت كان الحديث يشمل أيضا إسماعيل هنية ويشمل أيضا السنوار وكذلك محمد ضيف، وبالتالي كان هناك نوع من التوازن في القرار الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. لكن الموقف الأمريكي على الرغم من الإدانة ويعني توجيه اللوم للمحكمة باعتبارها أنها يعني غير عادلة في وصفها، إلا أنه في نفس الوقت كان هناك محاولة من الإدارة الأمريكية لعدم تمرير قانون صدر من مجلس، مشروع قانون في الواقع صدر من مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ذلك الوقت، والذي يوقع عقوبات ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لهذا القرار. القرار صدر من المجلس النواب بالأغلبية بالتأكيد، ومنهم يعني عشرات من الديمقراطيين وليس فقط الجمهوريين، لكن لم يمر هذا المشروع القرار في مجلس الشيوخ على الرغم من أن من يسيطر عليهم الديمقراطيون، وتشاك شومر رئيس أو زعيم الأغلبية في المجلس هو يهودي، انتقد القرار لكنه لم يمرره، بمعنى أنه لم يطرحه للتصويت. وكذلك بايدن أصدر في هذا الوقت يعني قرار بأنه لا يوافق على توقيع عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هناك بالفعل يعني موقف ديمقراطي ربما أكثر توازنا من الموقف الإدارة الأمريكية القادمة وموقف الجمهوريين بصفة عامة الذين يؤيدون إسرائيل بشكل مطلق. ورأينا أنه حتى المستشار الأمن القومي القادم الذي عينه الرئيس ترامب وولفز يقول بأنه يعني حينما يأتي إلى السلطة في 20 يناير المقبل فإن هذا الموقف سيتغير، وأنهم سوف يدفعون إلى تمرير مشروع القانون ليوقعوا هذه العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي نحن بصدد مفارقة بين الموقفين، موقف الديمقراطيين وموقف الجمهوريين، على الرغم من أن كلاهما ينتقد، لكن نبرة الانتقاد لدى الجمهوريين يعني تجاوزت كل الحدود. هناك اتهامات يعني من يتحدث عن غزو لاهاي، من يتحدث عن تدمير اقتصاد كندا لأنها وافقت على يعني اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى هناك. يعني هناك تصريحات شديدة العنف من قبل العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى من هم يتوقع أن يكونوا في يعني السلطة في البيت الأبيض خلال يعني شهرين من الآن.
يعني رغم كل هذه الردود الفعل السلبية اليوم، البعض يقرأ أن هذا القرار هو نوع من إعادة اعتبار للمنظومة الدولية، لا سيما العدالة الدولية، بعد تمادي الدول والمنظمات المسلحة في خرق قانون الحرب. نتحدث هون دكتور طارق عن معاهدة جنيف للقانون الدولي الإنساني الذي حدد، إذا فينا نقول، مبادئ واضحة تحدد يعني الجرائم ضد الإنسانية. كيف تقرأ يعني هذا القرار من هذا البعد؟ هل أعاد التأكيد على مفصلية القيم الدولية؟
بالتأكيد، يعني هو قرار غير مسبوق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهو يضع بالتأكيد إسرائيل وقيادتها في مأزق كبير، فضلا عن الولايات المتحدة أيضا، لأنه ما تخشاه الولايات المتحدة ليس فقط دفاعها عن إسرائيل، وإنما أيضا هي تخشى أن يتعرض مسؤوليها وجنودها في لحظة من اللحظات أو في موضع ما مستقبلا أو فيما يتعلق بالماضي لنفس الوضع، أن تكون هناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب توجه إلى قادة أو جنود أمريكيين، وبالتالي يتعرضون لنفس العقوبة من قبل نفس المحكمة. هذا أحد المخاوف الرئيسية، لكن لا شك أن هناك أصوات عاقلة ومنطقية تتحدث سواء كان في الولايات المتحدة أو حتى داخل إسرائيل، خصوصا في الطيارات اليسارية، الذين يرون أن ما قامت به إسرائيل هو انتهاك فاضح للمعايير والقوانين الدولية، وأنه كان يجب على الإدارة الإسرائيلية، إدارة نتنياهو، أن تتوخى الحذر في كيفية رد فعلها بهذا الشكل المميت للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي لم يمتد فقط إلى المواطنين بل امتد إلى الصحفيين الذين قتل كثير منهم عن عمد، مسؤولين في منظمة الأونروا وفي المنظمات الصحية التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الغذاء وغيرهم، الذين أيضا قتلوا بشكل لا أحد يعرف ما هي يعني طبيعة عمليات الاغتيال، لكن هناك كان هناك منهجية واضحة في محاولة تدمير القطاع بمدارسه، ب يعني مستشفياته، بمؤسساته المدنية. هذا كله يضع بالفعل المسؤولين في إسرائيل وفي الولايات المتحدة في مأزق كبير، لأنه يعني كشفهم وفضحهم أمام العالم كله، وليس أدل من ذلك على مواقف العديد من الدول التي لا تزال تحترم القانون الدولي. ورأينا دول في أوروبا وكندا وأستراليا وغيرها يتحدثون على أنهم سوف يطبقون ويلتزمون بهذه المعايير الدولية، وبالتالي هناك بالفعل تحول واضح يعكسه تحول الرأي العام العالمي تجاه ما حدث في غزة وما يحدث الآن في لبنان، وهو أيضا يعني أعتقد أنه سوف يترك أثرا في الداخل الإسرائيلي. ربما يساعد هذا الأمر في وقت ما المعارضة الإسرائيلية على أن تقول نتنياهو يعني انتهى دورك ويجب أن ترحل، مثلما هو فعل مع جالانت الذي هو متهم أيضا معه في نفس القضية، وهو أطاح به قبل يعني نحو أسبوعين من الآن.
نعم أستاذ طارق، تتحدث عن مأزق إسرائيل تجد نفسها فيه على المنبر الدولي، ولكن في نفس الوقت يقول كثيرون أن إسرائيل ونتنياهو ما يأبه به هو دعم الولايات المتحدة فقط، وكان ينتظر وصول ترامب وفوزه بالانتخابات كما شاهدنا وشهد العالم بأكمله. إلى أي مدى تجد يعني اليوم وصول ترامب إلى سدة الحكم مجددا كيف سيؤثر على مجريات الحرب في الشرق الأوسط، في ظل يعني خبرتك وقراءتك لمواقف سابقة لترامب وسياسته المتعلقة بالشرق الأوسط؟
يعني في الحقيقة اختيارات ترامب لوزرائه القادمين في الحكومة التي ستتولى يعني مقاليد الأمور بعد 20 يناير المقبل، وبعد التصديق عليهم في مجلس الشيوخ الأمريكي، ينبئ بأن القادم ربما يكون أسوأ بالنسبة للفلسطينيين. صحيح أنه ترامب ربما يعمل على وقف الحرب كما تعهد بذلك في غزة وفي لبنان، لكن بعد الصورة بعد ذلك لا تزال غامضة. ترامب لم يقل كيف سوف يوقف الحرب، لم يقل أيضا ما الذي سيفعله تجاه إسرائيل. هو تحدث في حملته الانتخابية على أنه يجد إسرائيل صغيرة وأنها يريد منها أن تتوسع، وهناك بالفعل الآن إشارات خضراء على ما يبدو من ترامب لنتنياهو بالمضي قدما في محاولة قضم أراضي من الضفة الغربية إن لم يكن جميعها لضمها مستقبلا إلى إسرائيل. ولا ننسى أنه ترامب نفسه يعني أعطى هذا الضوء الأخضر في ولايته الأولى لحكومة نتنياهو أيضا في ذلك الوقت التي كانت قائمة في الحكم في إسرائيل. ليس فقط ذلك، هو أعطاهم أيضا الجولان، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل ذلك ضرب به عرض الحائط بجميع ما وافق عليه الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون من قبل بضرورة احترام القانون الدولي وضرورة العمل على تحقيق الدولتين وتعزيز السلام في المنطقة. ترامب يرى أنه منطقة القوة هو يجب هو الذي يسود بصرف النظر عن القيم الأخلاقية والمعايير الدولية، هو لا يأبه بهذه الأمور، هو يريد فقط تحقيق ما يراه صوابا. هو مدفوع أيضا بربما القاعدة الشعبية له التي انتخبته والتي ينتمي كثير منها إلى الإنجيليين الذين لديهم معتقدات يعني توراتية وإنجيلية، يرون أن إسرائيل يجب أن تتوسع وتحقق حلمها وأن يسود السلام هناك بصرف النظر عن حقوق المواطنين الآخرين، حتى يعود وفقا لمفهومهم يعود السيد المسيح مرة أخرى على عرش إسرائيل. هذه المفاهيم الدينية تجد جذورا داخل القيادات التي اختارها ترامب لمن سوف يقود في المرحلة المقبلة، وهو على ما يبدو يعني يسير في هذا الطريق. لذلك ليس من المتوقع أن تكون هناك التفات للمطالب الفلسطينية بشأن تحقيق الدولتين أو حتى الدخول في مفاوضات مع نتنياهو. نتنياهو كان واضحا في ذلك، وحتى لو ذهب نتنياهو فسوف على الأرجح ستأتي حكومات يمينية أخرى، لأن اليمين هو المسيطر الآن على السياسة في إسرائيل واليسار وكذلك الأصوات المعتدلة ضعفت كثيرا داخل إسرائيل خلال السنوات الماضية، لذلك لا يتوقع أن يكون هناك تقدم على المستوى السياسي فيما يخص الحقوق الفلسطينية أو حتى الحقوق اللبنانية فيما يتعلق بمسألة الصراع الحالي في لبنان.
نعم أستاذ طارق الشامي، أدانت المحكمة منذ تأسيسها منذ قرابة 22 عام العديد من المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ولكن نعي أن المحكمة تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال. اليوم عندنا 124 دولة موقعة على اتفاقية تأسيس المحكمة من بين أستراليا وكندا، هل ستقوم هذه الدول بتنفيذ مذكرة التوقيف بحق المتهمين وما التبعات السياسية إذا قرروا ذلك؟
هذا يرجع لكل دولة. صحيح أنه من الناحية يعني المنطقية أن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية أو ما يسمى باتفاقية روما يجب عليهم الانصياع لها، وبالتالي تسليم المتهمين سواء كانوا يزورونها أو حتى إذا كانت طائرتهم تحلق في أجوائها وسمحت لها بالدخول. هذا من الناحية المنطقية، لكن ليس بالضرورة أن الدول تفعل ذلك. ليس أدل من ذلك ما فعلته، يعني المحكمة أصدرت من قبل نفس الأمر الاعتقال تجاه رئيس الروسي بوتين، وهو ذهب إلى منغوليا ومنغوليا موقعة على هذه الاتفاقية لكنها لم تسلم بوتين ولم تفعل أي شيء. وبالتالي هناك دول يمكن أن تفعل إذا أرادت، ودول أخرى ربما يعني لا تفعل وتغض الطرف عن هذا الموضوع. وأتصور أنه يعني نتنياهو ليس أمامه مستقبل يعني جميل في إسرائيل بالنظر لهذا القيد الذي أعتقد أنه سيكون قيدا عليه خصوصا في الدول الأوروبية، على الأقل يخشاه، وبالتالي ستكون هناك يعني تبعات لهذا الأمر. وأعتقد أنه المعارضة في إسرائيل ربما تستغله، وهو أيضا كما رأينا خلال الأيام القليلة الماضية بدأت التحقيقات مرة أخرى تلاحقه في القضايا الثلاث قضايا التي تواجهه داخل إسرائيل، ولا أتصور أنه سوف يكون لديه مستقبل زاهر في السياسة في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.
شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي الأستاذ طارق الشامي، سعدنا بصحبتك لهذا الصباح بـ Good Morning Australia. شكرا لوقتك.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.